Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء مع إخواننا من مدينة بريد الميدية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب أهلها مثل ما ظهر منها وما بطن وأن يعصمهم من الشرور كلها إلا وسلم عن رجيم. يحسننا كثيرا لما نسمع ما يحدث في إخواننا في ليبيا أو في غيرها من البلاد التي تتابع عليها الفتن، هذه الفتن التي لا شك ولا ريب من يحرفها ويسعى في تكميل نارها هم اهل الفتنه من الاسلام. الله تبارك وتعالى قد ابتلى الامه بها منذ عهد النبوه، لان ايام النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الصواب الخروج وظهر رأس رؤوسهم، ذلك الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام بكل وقاحة وفرقة: يا محمد اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استكبر غضبه وكان عليه الصلاة والسلام إذا غضب ظهر ذلك على وجهه، لأن وجهه كان كقطعة القمر كما قال عمر رضي الله تعالى. قال: ويحك استعجل إن لم أعدل. ثم قال: كلاه أبي وأمي. الآية الكريمة التي افتتح ربه في يوم الولادة بهذا الفضل العظيم الذي جاء به هذا الدين، ألا وهو القضاء في الحكم. وهذا في قوله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. اعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداء، سواء كان اعتداء بدنيا أو اعتداء فوزيا، فلا عليك أرد تلك ذلك الاعتداء بمثله. إذا دعا عليه من اعتدى عليه كقوله أخذك الله، فأجاب بمثل هذا الدعاء. وهذا الذي ذكره الإمام المفسر مجاهد عليه رحمه الله، قال في الآية: هو جواب كبير إذا قال أخذك الله تقول أخذك الله، وإذا شتم تشكوه بمثلها من غير أن تعلم. هذا في بيان جواز هذا الفعل، وأن من اعتدي عليه له أن يرد هذا الاعتداء بمثله شريطة أن لا يتعدى به ولا يظلم. وهذا لقول الله تبارك وتعالى: وليظلمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فدين الله تبارك وتعالى جاء بالعدل في كل احكام، ونبي الهدى عليه الصلاه والسلام انما ارسله الله تبارك وتعالى ليخرج الناس من الظلمات الى النور، من الظلمات كلها الى النور كله. ومن هذه الظلمات من ظلمات الجور والظلم الى نور العدل الذي جاء به هذا الدين القوي. جاء به العدل في كل شيء، في احكامه كلها، ما تعلق في الاحكام القوليه او الاحكام الفعليه، ما تعلق بالحدود، وما تعلق بالتعبيرات، ما تعلق بالاحكام المتعلقه بالحرب او السلم، كلها جاءت في العدل الشامل، العدل القهرتان. من هذا العدل حتى في مثل هذه الامور التي ربما يراها الناس هينه، الا انها عند الله تبارك وتعالى لها حجمها ولها قدرها. فقول الله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. سمى الله جل وعلا الجزاء سيئة، وليس بشرط أن يكون كل جزاء سيئة، ولكن هذا تفسير من حيث الصورة، بمعنى أنه كيفما كان هذا الجزاء سواء كان حسنة أو سيئة، والمقصود في الآية ما كان سيئا منها، فإنه يقابل بمثلها. هذا أهل التفسير، ويدخل في هذا جميع أنواع الكفار في الجراحات والدماء وغيرها. ثم قال بعد ذلك: فمن عفا وأطلق فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين. وفي الآية بيان لحكمين: الأول ما تعلق بالجواز أو الإباحة، والجواز لبيان أن مقابلة السيئة للسيئة ليس من الظلم ولا من العدوان ولا من التعدي، بل هذا حق من الحقوق. والإنسان يبني أن يقطع الحق الذي له، وهذا الإنصاف هو الذي رتب فيه ربنا تبارك وتعالى. وما جاء في الآية بعد ذلك هذا من الترغيب، من الترغيب إلى الأفضل، أي من الترغيب في فضائل الأعمال. ومن فضائل الأعمال في هذا الباب العفو عند المقدرة، أن يعفو الإنسان من أساء إليه، أن يعفو الإنسان عمن أساء إليه، بمعنى أن يحسن حقه في الرد عليه أو في
معاقبته بمثل ما عاقبه او اساءته بمثل اساءته يدرك هذا كله ولا يبقي منه شيئا وكان بحمل هذا الذي تعدى عليه. وهذا معنى قوله فمن عفا ثم بعد ذلك قال واصلح، لان مجرد العفو يحتوي ذلك لا بد ان يبقى فيه الاصلاح المتعلق بهذا العفو. الانسان قد يعفو من باب ان يسقط الخصم، وهذا نجده في الكثير من ضد هذه النزاعات التي يحدث ربما بين افراد العائله الواحده، ربما بين الجيران، او ربما بين الاخوان. يصير بيت فتتلفه فيقول الثاني من اصيب اليه خبرت نفسك او عفوت عنه ولكن لا اريد ان تاتيني ابدا، او عفوت عنك ولكن لا ادخل بيتك ابدا. هذا ما حقق الشر الذي جاء في هذه الايه الكريمه. والايه الكريمه جاءت في بيان عظيم الاجر والثواب، والاجر والثواب في هذه الايه فرض بتحقيق قد وارد فيها. هذه الشروط، الاول منها العفو، والعفو المقدور الحافظ هو العفو عند المقدره، يعني يكون قادر على الفرق، قادر على قابل السيئه بالسيئه، يستطيع ان يسري المسيء اليه بكل اساءته، ولكنه لا يفعل، ولكنه لا يفعل امتثالا لامر ربه جل وعلا، فطمعا في اجر جل ثواب، لان الله جل وعلا يعطي عباده من خلال هذه الايات التي جمعت مثل هذه الاحكام الطيبه المباركه التي فيها المحافظه على هذه اللحمه الجماعيه المتعلقه بالنفوذ في دين الله تبارك وتعالى. المؤمنون كلهم اخوه، بقول الله عز وجل انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم دائما وابدا. اذا كان الساعه او وقع الساعه المامور به المسلم او الجماعه هي محاوله الاصلاح والسعي فيه دائما وابدا، ما تعلق بما قد يقع بين فرجين الاجر او ما يقع بين الجماعة أو الجماعات المتنازعة المتناكرة. وقد وقع هذا في الزمن الأول في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، الجيل الفريق تنازع أفاضل هذه الأمة الصحابة واختلفوا فيما بينهم، وأدى هذا إلى أن وقع لهم وقد بشر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بفضل رجل من ذريته الا وهو سبته الحسن رضي الله تعالى عنه وارضاه، حيث قال فيه ان ابني هذا سبي ولعل الله اصبح به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وتحققت سورة النبي عليه الصلاة والسلام في سيره هذا وريحانته الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، وأصلح الله جل وعلا به بين طائفة تعلم أن طائفة تعاون بعد مقتل أبيه وشرعت لبين بعد أن تفرقوا وتنازلوا وأصبحوا تحت قبلة واحدة. هذا الإصلاح تدلى به فهو مطلوب الجمع بل هو مقصد المقاصد الشرعية. الله تبارك وتعالى يقول كذلك في هذا الباب: فإن طائفتين من المؤمنين اختلفوا فأصلحوا بينهما الشيء من هذا أن الشرط الثالث الذي جاء في هذه الآية الكريمة الإصلاح بعد العهد، والإصلاح يكون ببيان ما يصلح هذه العلاقة التي أنتجت. إذا كان النزاع واشتقاق المتجاعة حتى ابتلاء أخرى وبغضاء وهجر بين المسلمين، العدل يجب أن يغير هذا من الافتراق والاختلاف إلى الاجتماع والتعارف وقسمة الجيران إلى الصلة والسلام والمقام الذي يكون بين المسلمين. ثم قال بعد ذلك: فأجره على الله، يعني من حقق هذا السر فإن الله جل وعلا يهديه أو يهديه الجزاء الحسن الجزاء الكريم الطيب. والأجر يختلف باختلاف صاحبه. الله جل وعلا رحمته واسعة وفضله عظيم وخزائنه لا تنسى. إذا سمعنا عن أحد من الناس أنه عنده كل فإن لا عند غير الحدث حدث. إذا قيل لك مثلا هذا الطفل يجلس أو عنده مال أو عنده مال، وإن ظنك ساكت للعرض فيذهب إلى بعض البلد، فهذا بحسب الحكم هذا المال الخير يجلس فلا يجلس بها. فإذا قيل لك هذا الرجل الموظف يملك له أموال مثلا، فإن حكومتك كذلك سيذهب إلى مكان محالة، وأن عنده يعني الآلات. فإذا قيل لك مثلا غني من الأغنياء وكريم من الأتقياء يدرس فلا تكتب كيف لا أكثر، وإذا قيل لك خلف من الملوك يدرس هذه الأشياء تنتحر أنت تركه سيكون بالملايين والملايين المبينة. فكيف إذا تعلق الأمر بملك الملوك ورب الأرباب جل في علاه؟ الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب فدائمه لا تنفر. وإذا وعد عبدا من عباده أجرا من أجوره فإنه لا شك ولا ريب سيكون عظيما. ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم ختم الآية بقوله: إن الله لا يحب الظالمين. لا يحب الظالمين إشارة إلى الأمر الأول، ألا وهو النساء، نساء يهتم فيه واتجاهه القلع، لأن في هذا ظلم. هذا لنعلم أن الله تبارك وتعالى عظم دماء وأعراض أجل السجود، عظم دماء وأعراض أجل السجود. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد على هذا الأمر في خطبته العظيمة الشهيرة في خطبة الجزاء، حيث قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حراما عليكم وحرمة بيوتكم هذا في بلدكم هذا. لا ندري هؤلاء الذين خافوا لاتخاذه البناء والأعراض وانتهكوها وهي معصومة بمثل هذه النصوص العظيمة من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم هم يتجرؤون فيها بمثل هذه الجرأة العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وقوله تبارك وتعالى: إن الله إنه لا يحب الخائفين. وهذا عند قاتل أنواع الصد، أنواع الصد كلها فلا شك ولا ريب أن أعظم الصد وأشده ما تعلق بقتل من خصوص الله، لأن حق الله جل وعلا على عدوه فليعبدوه لمن شيئا. فمن أشرك بالله تبارك وتعالى فقد وقع في الحظ، لقول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله ثم ظلم عظيم. إن الشرك ظلم عظيم، فهو أول أنواع الظلم وأخطرها وأشدها عند الله تبارك وتعالى. ومن الظلم من تعتقى بظلم العباد بعضهم ببعض، ظلم القوي للحقارين وظلم المتذكر لغيره، هذا لا شك ولا ريب. ظلمه قد تبارك وتعالى عظيم، ويصدق في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين المتفقق فلا تفاضل، لا يبغي احدكم بعضا، لا يبغي احدكم عليه المسك. اذا كان ظلم اعجازه فالظلم في تعظيمه، والله تبارك وتعالى عظمه عليها. ولا يجرمنكم شنآن قوم حتى تعدلوا تكسبه واقرب للتقوى. لا تظلم حتى من ظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحسب الامانه تحتوي ثمنا ولا تحسب قطانا، لا تحسب قطانا، لا تخاطب إزاءك في إزاء، لا بد إذا كان ثابتا أن تقابل سيئته بكفها فقط، ولا تجد على ذلك ولا تتعدى. وهذا حق جائز بحقه، يعني يجوز لك هذا الأمر، وإذا تعدته لا تكن متعديا ولا غاضبا. وأفضل أنك تكون محسنا عند إساءته الله، وهذا تحقيق قول النبي عليه الصلاة والسلام: أدعو سيئة حتى تتركها. فيما يتعلق فيما بينك وبين ربك جل وعلا في متابعة السيئات بالحسنات التي تكون سببا لتحسينها، وفيما في عدد التكنات الكبير ما يتعرض فيه المرض والعلم اتفاقا لقلب الله جل وعلا تتبع به الدنيا احسن فاذا الذي فتك وبينه عداوه فاما كنت في يوم حميد وفي هذه الايه الكريمه دعوى تحقيق الانتصار والتزام العدل الذي جاء به دين الله تبارك وتعالى وفيها تحريك التعدد بكل انواع على تفقد او على ان تتفتال او على الاعراض وانه من اعظم العظات الله جل وعلا واقبحها واشدها والذي يجب على جميعا ان يحرصوا على دفعه بل وعلى استكشافه بظهوره فيما امره الله جل وعلا وهذا لا يكفي الا بالدعوه الى الله جل وعلا على المنهج الحق على منهج الانبياء والمرسلين لان الله تبارك وتعالى ارسلهم رحمه للعالمين ارسلهم رحمه للعالمين في دعوته لتمد هذه العصور المباركات يدعي المسجد والاهتداء لتتلاها واستعمال العدل واحلال العدل والاحتراف والتحقيقات التي تدفع الجنود فلا تسترها والتي تدفع الكيس فلا تكرفها وهذا ان اعتقد ان دين الله جل وعلا دين قرار ليس دين فرقه وان هذه فرقتكم فرقه واحده وانا لم تعتدوه ولقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا رواه الإمام أحمد تجده في سند صحيح الجماعة رحمة والفرقة عدم الجماعة رحمة والجماعة والاتفاق لا يتحقق إلا بمثل هذه الأفعال الجليلة والأحكام العظيمة التي باع دونها من الله تبارك وتعالى نسأله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن تحفظ كلمة المسلمين وأن تخلف بين قلوبهم وأن تجعلهم قوة في وجه آدم إنه سميع بصير وإنقاذ أساس الفجر بإذن الله وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الإخوان جميعا إلى الحفظ والتقاء من العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع والله تبارك وتعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وبارك الله فيك
شكرا لكم. السلام عليكم.